في أسرار الصلاة الإمام ابن القيم رحمه الله، قرأنا ما ذكره من السر في قراءة العبد استفتاحه بالفاتحة، وبدأ بالآية الأولى: الحمد لله رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولقوله الرحمن الرحيم عبودية تخصه سبحانه، وهي شهود العبد عموم رحمته، وشمولها لكل شيء، وسعتها لكل مخلوق، وأخذ كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة بالعبد، وهي التي أقامته بين يدي ربه. ففي بعض الآثار أن جبريل يقول كل ليلة: أقم فلانا وأنم فلانا. جاء في الأثر أن الله تعالى يقول لجبريل، يقول الله عز وجل لجبريل كل ليلة: أقم فلانا وأنم فلانا. ذكره ابن القيم وابن رجب، ذكروه ذكرا في كتبهم دون إسناد. أن يقول: فقيام العبد للصلاة بين يدي الله هو من رحمة الله له، فلولا إقامة الله تعالى له لم يقم. قال: فبرحمته للعبد أقامه في خدمته، يناجيه بكلامه، ويتملقه ويسترحمه ويدعوه ويستعطفه، ويسأله هدايته ورحمته وتمام نعمته عليه في دنياه وأخراه. فهذا من رحمته بعبده، فرحمته وسعت كل شيء، كما أن حمده وسع كل شيء، وعلمه وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وغيره مطرود محروم قد فاتته هذه الرحمة الخاصة، فهو منفي عنها. يعني فحاصل هذا أن السر في هذه الآية حين يقول العبد الرحمن الرحيم أنه يستحضر ويشهد رحمة الله تعالى العظيمة الواسعة، وأنه لولا رحمة الله تعالى به لم يقمه بين يديه للصلاة. فقيامه للصلاة برحمة الله سبحانه وتعالى. قال: ويعطي قوله مالك يوم الدين عبوديته من الذل والانقياد، وقصد العدل والقيام بالقسط، وكف العبد نفسه عن الظلم والمعاصي، وليتأمل ما تضمنته من إثبات المعاد وتفرد الرب في ذلك بالحكم بين خلقه. مالك يوم الدين، الدين هنا الجزاء، ويوم الدين هو يوم القيامة. فالله مالك يوم الدين. ولا شك أن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة، مالك كل الأيام، وإنما خص ملكه بيوم الدين لظهور الملك في ذلك اليوم، ولا ينازعه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: وليتأمل ما تضمنته من إثبات المعاد وتفرد الرب في ذلك بالحكم بين خلقه، وأنه يوم يدين الله فيه الخلق بأعمالهم من الخير والشر، وذلك من تفاصيل حمده وموجبه، كما قال تعالى: وقضى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ويروى أن جميع الخلائق يحمدونه يومئذ أهل الجنة وأهل النار عدلا وفضلا. ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين إخبارا عن حمد عبده له قال حمدني عبدي. ولما كان قوله الرحمن الرحيم إعادة وتكريرا لأوصاف كماله قال أثنى علي عبدي. فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود، فالحمد ثناء عليه، والرحمن الرحيم وصفه بالرحمة. وهذه فائدة مهمة، أن الحمد أن الثناء إنما يكون ثناء إذا تكرر الحمد، فكل ثناء حمد وليس كل حمد ثناء. فإذا حمد ولم يكرر هذا الحمد فهو حمد وليس ثناء، وإذا كرره فهو حمد وثناء. أخوذ من قولهم ثناء الحبل، أي رد بعضه على بعض، فلا يكون ثناء إلا إذا تكرر الحمد. ولما وصف العبد ربه بتفرده بملك يوم الدين وهو الملك الحق مالك الدنيا والآخرة، وذلك متضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته ووحدانيته وصدق رسله، سمى هذا الثناء مجدا فقال مجدني عبدي. فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال والعدل والعدل والإحسان. فحاصل هذا أن هذه الآية تضمنت لفت العبد إلى يوم الجزاء ويوم الحساب، وأنه الآن يصلي وسيجازى على هذه الصلاة، وأن هذا الحال يوجب له الذل والانقياد والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا علم أنه سيدان، أي سيحاسب ويجازى. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه، جواب ربه له: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما، وميز الكلمة التي لله سبحانه والكلمة التي للعبد، وفقه سر كون أحدهما لله والأخرى للعبد. لله إياك نعبد، وللعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة عبادة لكن أيضا فيها طلب طلب لإعانة العبد. وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة وإياك نستعين، وفقه سر كون هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما، وفقه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، وتقديم المعمول على العامل، المعمول إياك والعامل نعبد ونستعين، وتقديم المعمول على العامل مع الإتيان به مؤخرا أو جزى وأخسر، وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة إياك، فلم يقل إياك نعبد ونستعين بل قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم المعمول الذي هو المفعول به. قلت أراد تقديم العبادة وهي العمل على الاستعانة، فالعبادة لله والاستعانة للعبد، فالله هو المعبود وهو المستعان على عبادته. فإياك نعبد أي إياك أريد بعبادتي، وهو يتضمن العمل الصالح الخالص والعلم النافع الدال على الله معرفة ومحبة وصدقا وإخلاصا. فالعبادة حق الرب تعالى على خلقه، والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع أموره، وهي القول المتضمن قسم العبد، فكل عبادة لا تكون لله وبالله فهي باطلة مضمحلة، وكل استعانة لا تكون بالله وحده فهي خذلان وذل. وتأمل علم ما ينفع العباد وما يدفع عنهم كل واحد من هاتين الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية نفعا ودفعا، وكيف تدخل العبد هاتان الكلمتان في صريح العبودية. وتأمل علم كيف يدور القرآن كله من أوله إلى آخره عليهما، وكذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، وكيف تضمنتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف أتى بهما بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير الغائب. أي كل هذه وقفات تحتاج إلى نظر وإلى تأمل، كيف أنه قدم العبادة ثم الاستعانة، ليبين أنه لا بد من الأمرين: الإخلاص لله فتكون العبادة له، والاستعانة بالله على عبادته. فلا عبادة لله بدون إخلاص، مردودة، ولا عبادة لله بدون استعانة به، لا يستطيع العبد القيام بها. فتضمن هذا السؤال إياك نعبد وإياك نستعين، تضمن إخلاص العبادة لله دون غيره، وتضمن الاستعانة بالله على عبادته، وأن العبد عاجز عن عبادة الله إلا بإعانة الله. وهذا موضوع يستدعي كتابا كبيرا، ولولا الخروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطناه، فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الذي هو مدارج السالكين، وفي كتاب الرسالة المصرية. قد ذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين أن في القرآن سرا، وهذا السر يوجد في سورة الفاتحة، وهذا السر الذي في سورة الفاتحة هو في قول إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فكل الكتب التي أنزلها الله جميع معانيها في ثلاثة كتب: التوراة والإنجيل والقرآن، وجميع معاني هذه الثلاثة الكتب في هذا القرآن. قال: وجميع معاني القرآن في المفصل، وجميع معاني المفصل في سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، لأنها تضمنت كل الدين، فالدين عبادة لله واستعانة به على عبادته. ومن أحب كلامه في التوسع فهو في أوائل مدارج السالكين في تفسير سورة الفاتحة، فقد فسرها بتفسير لعلك لا تجد مثله في غيره. ثم ذكر السر في قوله اهدنا الصراط المستقيم وما بعد ذلك، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.